ربنا وكن اللهم كل ولي كفوتنا
صلى الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في القول الثاني وهو أن ضمان القيم بلحاظ قيمة يوم الغصب أو الضمان في غير باب الغصب، وتعرض المصنف لنقل صحيحة أبي ولاد بطولها وعرضها لما فيها من البركات والثمرات، فنكمل إلى المقطع الذي وقفنا من المقطع الذي وقفنا عليه، ثم نبين المقصود. قلنا أكثر من مرة بيوم الضمان في مقابل يوم الغصب، في باب الغصب يسمى يوم الغصب، أما في البيع الفاسد لا يسمى يوم الغصب، لأن الذي وقع بيع فاسد والبائع قبض الثمن ليس من باب الغصب، بل من باب توهم أن البيع صحيح، فيقال عليه الضمان بيوم الأخذ والقبض الذي يسمى يوم الضمان. هكذا، ولا نقول يوم الغاصب له لأنه ليس غاصب في الواقع. قلت جعلت فداك قد علفته بدراهم فلي عليه علفه، قال لا لأنك غاصب، فقلت أرأيت لو عطب البغل أو أنفق أليس كان يلزمني، لو عطب البغل هلك أليس كان يلزمني ضمان، قال نعم قيمة بغلين يوم خالفته. وهذه الفقرة الأولى التي تكون محلا للاستشهاد بها. قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر يعني جرح أو عقر عقرة مثلا، فقال عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه، يعني إذا أصيب البغل بعيب يلزم أرشه، والأرش التفاوت بين القيمة للبغل صحيحا والقيمة له معيبا بلحاظ يوم الرد، يوم ترده عليه كما سيأتي بحث ذلك. قلت فمن يعرف ذلك، يعني من الذي يعرف الأرش حتى ألزم بدفعه؟ قال أنت يا أبا ولاد، وهو يعني المكاري، إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، إما أن يحلف هو على القيمة، هو يحلف يقول أقسم بالله إلى آخره بأن قيمة البغل صحيح 10، قيمة معيب 5، التفاوت كم؟ 5، إذا ترد علي 5. أو أنت تحلف على أن قيمته مثلا صحيح 10 وقيمة معيب 9، إذا التفاوت درهم واحد. إما أن يحلف هو على القيمة فيلزمك، فإن رد اليمين عليك، ما أقسم هو ولم يحلف، قال أنت الذي احلف، فحلفت على القيمة لزمك ذلك. أو يأتي صاحب الباغل، طبعا ها هنا كلام أنه لماذا الإمام قال أن الذي يحلف أولا هو من؟ صاحب الباغل.
مع أن صاحب البغل مدعي. فكيف الإمام يطالب بالبينة يقول أنت تحلف أو هو؟
كيف؟ هذا سيأتي الإشارة إليه. لأن هذا خلاف القانون القضائي. في قانون القضاء على المدعي البين ينو على المنكر اليمين. وإذا بالإمام عليه السلام يقول إما أن تحلف إما أن يحلف هو أو تحلف أنت إذا رد عليك اليمين. سيشير المصنف بعد ذلك إلى توجيه ذلك. أو يأتي صاحب البغلي بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا وكذا فيلزمك. قلت دقق إني أعطيت دراهم. يعني يا مولاي خلاص انتهى، أنا فقط هذا من باب السؤال، ولا أنا متصالح معه وأعطيت دراهم وانتهى الأمر، لكن أريد حتى إذا وقعت في مشكلة في المستقبل كيف أتخلص منها. قلت إني أعطيته دراهم ورضي بها وحللني، خلاص انتهينا بعد. قال تربالك يا أبا والله، إنما رضيا فأحلكا حين قضى عليه أبو حنيفة بالجور والظلم. ما كان يعلم، لو كان يعلم لعله ما رضي بهذا الصلح. ولكن ارجع إلي وأخبر بما أفتيتك به، فإن جعلك في حل، يعني لم يطالبك بأجرة المثل بعد معرفته، فلا شيء عليك بعد ذلك. الخبر كمل مولاي، أكو بها ثمرة تدفع الخطباء الذين يستعدون لشهر رمضان. فلما انصرفت من وجهي ذلك لقيت المكاري فأخبرته بما أفتاني به أبو عبد الله عليه السلام، وقلت له قل ما شئت حتى أعطيك اللي تريد أعطيك إياه. فقال قد حببت إلي جعفر بن محمد. قد حببت إلي جعفر بن محمد عليهما السلام، ووقع له في قلبي التفضيل وأنت في حل. وإن أحببت لأجل كرامة لجعفر بن محمد، وإن أحببت أن أرد عليك الذي أخذته منك فعل. وتقريب دلالة الرواية. كيف؟ وتقريب دلالة الرواية على ضمان القيمين بقيمة يوم الغاصب من خلال فقرتين منها. الفقرة الأولى قوله عليه السلام نعم قيمة بغلين يوم خالفته، وتقريب الاستدلال بهذه الفقرة بذكر التالي. أولا إن الظاهر من ظرف الزمان وهو يوم خالفته أنه راجع إلى القيمة، بمعنى يلزم ضمان قيمة يوم المخالفة أي يوم الغصب. هذا هو الظاهر، وذلك لأحد وجهين أشار لهما المصنف، وأشير في كلمات سيدنا الخوي لأربعة وجوه، منها الوجهان اللذان أشار لهما المصنف. الوجه الأول هو
إضافة كلمة القيمة الواردة في الرواية للبغل وإضافتها مرة أخرى لكلمة يوم، فكأن الإمام عليه السلام قال قيمة بغلي، قيمة بغل، قيمة يوم خالفته، فكلمة قيمة تضاف مرتين، مرة للبغل ومرة لليوم، فتكون النتيجة يلزمك قيمة يوم المخالفة وهو يوم الغصب. نعم، كأنما كلمة قيمة أضيفت مرتين، مرة للباغل ومرة أخرى لليوم. وبهذا يتضح أن إسقاط حرف التعريف من باغل، حيث لم يقل قيمة الباغل بل قال قيمة باغل، فإسقاط حرف التعريف من كلمة باغل لأجل الإضافة لا لأن الذي تشتغل به الذمة كما قيل وأشرنا له سابقا قيمة باغل غير معين كلي في الذمة، فتشتغل الذمة ببغل وهو المثل إلى يوم الأداء، فإذا تعذر دفع المثل لزمت القيمة للبغل الغير معين. بل الصحيح أن حذف حرف التعريف لام التعريف من كلمة بغل لأجل الإضافة لا لأجل أن الذمة تشتغل ببغل إلى يوم الأداء، قيمة بغل يعني بغل إلى يوم الأداء، وحيث لا يتمكن من دفع البغل للتعذر فتلزم القيمة. إنما الظاهر أن كلمة قيمة أضيفت للإثنين للبغل ولليوم، فاللازم هو بالتالي قيمة يوم المخالفة وهو الغصب. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن يقال بأن كلمة اليوم قيد للاختصاص، فهي قيد احترازي للاختصاص الحاصل من إضافة كلمة قيمة باغل، من إضافة القيمة كلمة قيمة كلمة قيمة إلى البغل. فالإمام قال نعم قيمة باغل، خو قيمة باغل متى؟ فذكر الإمام يوم، فقيد كلمة يوم قيد احترازي لتحديد قيمة البغل وأنها تلحظ بلحاظ يوم الغصب والمخالفة. إذن إما أن نقول أن كلمة قيمة أضيفت إلى اليوم فتكون نتيجة قيمة يوم المخالفة، أو لا نقول بالإضافة بل نقول بأن كلمة يوم قيد احترازي للقيمة المضافة للباغل، فكأنه قال قيمة بغل متى يا مولاي؟ يوم خالفته. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث لم يشر له المصنف ونشير له، أن يقال بتتابع الإضافات، وهذا أنسب لعله من الوجه الأول، وهذا نظير ما يقال في البلاغة وليس قرب قبر حرب قبر، ف فكأن الإمام عليه السلام قال قيمة بغل يومي خالفته. قيمة بغلي هذا مضاف إليه أول، قيمة بغلي، بغلي مضاف إليه أول، يومي مضاف إليه ثاني، لأن كلمة قيمة أضيفت هي مرة لهذا ومرة أخرى مقدرة للثاني، لا بل مضاف إليه أول ومضاف إليه ثاني. واضح؟ إذن فعلى جميع هذه الوجوه الثلاثة يتضح أن الملحوظ في الضمان هو ضمان قيمة يوم المخالفة. ثانيا، هذا المقدمة الثانية في تقريب الاستدلال بهذه الفقرة الأولى، إن قلت إن قلت كما قال صاحب الجواهر في الجزء 37 في صفحة 101 بأن ظرف الزمان يوم متعلق بقوله نعم، لا أن الظرف مضاف لكلمة قيمة أو أن الظرف قيد احترازي للإضافة الحاصلة بين قيمة وبغل، إنما كلمة ياو متعلقة بقوله نعم، نعم يلزم الضمان يوم خالفته. يعني بمعنى كأن الإمام عليه السلام قال نعم يلزمك أن تضمن له يوم المخالفة لأنك خالفته ولأنك غافل فيلزمك الضمان، وهو ساكت عن تحديد قيمة أي يوم من الأيام.
لأنك
نعم، فكأنه قال لأنك خالفته يلزمك الضمان. وبكلمة أخرى، إن الظرف لا بد أن يتعلق بالفعل أو بشبه الفعل، وكلمة نعم هي شبيهة بالفعل، فكأنه قال يلزمك. وبهذا يتضح أن الرواية ناظرة لوقت لزوم الضمان فقط، أن الضمان يلزم من يوم المخالفة، وهي ساكتة عن ملاحظة قيمة أي يوم، فلعله قيمة نفس يوم الضمان الغاصب يعني، ولعله أعلى القيام، ولعله قيمة يوم التلف، ولعله قيمة يوم الأداء، فالرواية فقط تشير للمبدأ يعني وقت لزوم الضمان وهو يوم الغصب، فلأنه غاصب لزمه الضمان من يوم الغصب والمخالفة، لا أن القيمة اللازمة هي قيمة نفس يوم الغصب. هذا كل إن قلت هذا خلاف الظاهر جدا، بل غير ممكن أصلا، وذلك لأن الظاهر من الرواية المفروغية عن كون يوم المخالفة هو مبدأ الضمان، وأن أبا ولال ملتفت لذلك كما هو ظاهر قوله أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني، يعني إذا هلك البغل أليس كان يلزمني، أليس يلزم علي الضمان؟ إذن الضمان واضح معلوم، بمجرد الهلاك، بمجرد النفقة، بمجرد المخالفة يلزم ويتعين الضمان، ف
فلم يسأل أبو ولاد عن أصل الضمان كما هو بديهي، إنما يسأل عما يجهل، والذي يجهله هو القيمة، قيمة أي يوم. وإلا لا معنى نقول نعم تلزمك الضوء عن يلزم الضمان، هو جاي يسأل على أصل الضمان، إنما يسأل عن القيمة. فلا معنى إذن لما قال صاحب الجواهر أن الإمام حينما قال يوم المخالفة يعني نعم يلزمك أن تضمن يوم المخالفة، واضح. حتى الذي لم يدرس العلوم العلمية يعرف أنه يجب الضمان بعد غاصر، فكيف بمثل أبي ولاد الذي يرجو من سؤاله وكره وفره إن خبير لا أقل فيما هو فيه من المكرات وإلى آخره. إذن فما أطنب لأجله صاحب الجواهر لا يساعد عليه شيء من التركيب اللغوي. والنتيجة من المقدمتين اللتين أشرنا إليهما هي أن الضمان يكون بلحاظ قيمة يوم الغاصر وهو يوم المخالفة. طبق العبارة الآن بهذا المقدار ثم نبين دلالة الفقرة الثانية ومحل الاستشهاد فيه. فقرتان، فقرتان. شيخ محمد أنت من أهل الصرف، فقرتان ولا فقرتان؟ لا بس لا بس حسنا خلاص انتم تركتم الصرف الان في فقه صرتم. الاولى قوله نعم قيمة بغلين يوم خالفته الى ما بعد، المقدمة الاولى الان في الاستدلال. فان الظاهر ان اليوم في قوله يوم خالفته قيد للقيمة. كيف يكون قيد للقيمة؟ إما ذكر وجهين، والسيد أخوي ذكر أربعة وجوه راجعها في مضانها. الوجه الأول إما بإضافة القيمة التي هي مضافة إلى البغل إلى اليوم بإضافة ثانية، فتكون عندنا إضافتان، إضافة كلمة قيمة للبغل وإضافة كلمة قيمة لليوم، وبالتالي تكون النتيجة ما هي؟ كأن الإمام قال يعني قيمة يوم المخالفة للبغل. وبهذا يتضح لك أن إسقاط حرف التعريف من كلمة بغل لا يدل على أن الذمة مشغولة ببغل إلى يوم الأداء، وحيث لا يتمكن المكلف من أداء مثل يصار إلى قيمة يوم الأداء كما ذكرنا ذلك فيما سبق، فالتفت. بل أصلا إضافة موجودة قيمة بغلين قيمة يوم المخالفة، فيكون إسقاط. هذا طبعا مطلب جانبي، هذا من باب المصنف يريد أن يذكر بما سبق، أن هذا ما لا يربط الآن بالاستدلال. فيكون إسقاط حرف التعريف من البغل، لأن احنا كلامنا قيمة يوم مو قيمة بغل، ما علينا من بغل الآن. فيكون إسقاط حرف التعريف من كلمة البغل للإضافة، لا لأن أذكرك بما مضى يا مولاي، لا لأن ذا القيمة بغل غير معين يعني منكر فهو الذمة تشتغل بمثله، لا لأن ذا القيمة بغل غير معين حتى توهم الرواية مذهب من جعل القيمة مضمونا بالمثل. قال الذمة تشتغل بالمثل كما ذكرنا في الأمر السادس إلى يوم الأداء، وحيث لا يمكن دفع المثل تنتقل القيمة. مذهب من جعل القيمة مضمونا بالمثل، والقيمة إنما هي قيمة المثل. الوجه الثاني وإما بجعل اليوم قيدا للاختصاص، يعني ليست هناك إضافة، لا، إنما كلمة اليوم قيدا للاختصاص. الحاصل هذا الاختصاص من ماذا؟ حصل الاختصاص من إضافة كلمة القيمة إلى البغل، قيمة بغل. خب معلوم القيمة خاصة بالبغل، لكن أي يوم؟ قال يوم خالف.
هذان وجهان. وأضفنا وجها ثالثا وهو تتابع الإضافات، وهذا يعتبر في البلاغة من ماذا؟ مستهجن، من أسباب عدم فصاحة الكلام. ذكروا ستة وجوه في البلاغة لعدم فصاحة الكلام: تعقيد لفظي، تعقيد معنوي. تذكر البلاغة مولاي، هذا شوف شنو، حتى تعرف وين ربط البلاغة بالاستنباط. شوف كلمة واحدة كيف أنها ستغير عملية الاستنباط. اربط المطالب البلاغية والصرفية بالاستدلال مولانا. المقدمة الثانية: إن قلت قلت، إن قلت بأن صاحب الجواهر قال كذا وكذا وكذا، يعني ماذا قال؟ قال بأن كلمة ياو راجعة لنعم، وليست راجعة لكلمة قيمة، بل راجعة لكلمة نعم، وبالتالي لا دلالة في الرواية على ضمان قيمة يوم المخالفة، بل تدل على أصل الضمان. وأما الدليل على قيمة يوم المخالفة أو يوم التلف أو غير، لابد أن نرجع لدليل آخر. وأما ما احتمله جماعة، بعد مو بس صاحب الجواهر، جماعة منهم النراقي، منهم السيد العاملي بمفتاح الكرامة، لكن ذكروا على سبيل الاحتمال. وأما ما احتمله جماعة من تعلق الظرف بقوله نعم، القائم كلمة نعم مقام قوله عليه السلام يلزمك، لأنه شبه فعل بعد، يعني يلزمك يوم المخالفة قيمة بغل فقط. أما قيمة يا بغل أيه مو معلوم. إن قلت هكذا قلت فبعيد جدا، بل غير ممكن. اليد في حاشيته على المقاصد جزء واحد صفحة 505 علق على قول المصنف بعيد جدا، قال بل هو الأقرب والأظهر كما لا يخفى، يعني أيد الذين احتملوا، إلى أن يقول لماذا أقرب؟ لماذا؟ لأنه إذا كان في الكلام فعل أو شبه فعل مثل نعم، فهو أولى بأن يكون متعلقاً للظرف. يعني لماذا نحن نقدر؟ لأن شبه الجملة الجار والمجرور والظرف الزماني والمكاني لابد له من متعلق، كما ذكر ابن مالك في الألفية: كائن أو استقر. لماذا نقدر كلمة كائن أو كلمة استقر؟ عندنا كلمة نعم شبه فعل. فهو أولى بأن يكون متعلقا للظرف إلى آخر كلام. فلاحظه هناك، لماذا يا مولانا المصنف يا شيخنا الأنصاري، لماذا قلت بعيد وغير ممكن؟ دقق شيخ مجيد: لأن السائل إنما سأل عما يلزمه بعد التلاف بسبب المخالفة، بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان. يعني هو ملتفت أصلا وواضح عنده أن زمان المخالفة زمان حدوث الضمان، كما يدل عليه قوله: أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزمني. فإذا واضح وفارغ عن أصل الضمان من يوم المخالفة، فقوله نعم يعني يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة بغل. يعني لو تلف البغل يلزمك قيمة متى؟ يوم المخالفة، مو أنه ما يلزمك. بعد واضح، بعد تلف البغل تحت يدك وأنت غاصب واضح يلزمك. نعم يلزمك أنا لهذا الكلام مولانا. وقد أطنب بعض في جعل الفقرة، تأكيد على أنه في مفاد، ظاهرة في تعلق الظرف بلزوم القيمة عليه، ولم يأتي بشيء. من هو الذي لم يأتي؟ هذا المطنب صاحب الجواهر بعد، ولم صفحة كاملة بحث المسألة، كرر الكلام وكذا، بس الوقت ما يسع. جزء 37 لاحظ كلامه من صفحة 102 إلى 103. خب، ولم يأتي بشيء يساعده التركيب اللغوي ولا المتفاهم العرفي. الفقرة الثانية في الاستدلال. كيف؟ ما جاب؟
ما جاب عن الإشكال الثاني من هذا
هو كل واحد يقول بما يستعبر بعد لازم يجاوب كل شيء وكذا. حتى المصنف ما جاوب عن كلام صاحب الجوار انه لا لماذا نقدر فعلا لكلمة خوب بعد هنا قدر هو حل المشكلة على كل. الفقرة الثانية جيد جدا وعليه ما تريد أن تقولون يعني سؤال تقريري سؤال أبي ولاد سؤال تقرير استفهام تقريري لا استفهام حقيقي يعني أليس كذا يلزمني أنا واضح عندي أنه يلزمني هكذا يريد أن يقول المصنف فأنتم تؤكدون كلام المصنف مع أنه لو قلنا بكلام صاحب الجوار وغيرك عندما قاعد يستفهم يسأل كل مولاه يلزمني ولا أو لا يلزمني يلزم الضمان أو لا يلزم
لا
أبقوا على ما أكتب علي خوف نعم ماذا تريدون إليه أنا
تؤيد كلام صاحب الجوار
إيه نعم أنتم تؤيدون الشيخ لحظة تؤيدون صاحب الجوار صاحب الجوار يقول هو السؤال استفهامي استفهام حقيقي مع أنه خلاف الظاهر لا المصنف يقول لا تقرير يقول كأنما واضح عند السائل أنه يلزمه الضمان ولذلك قال أرأيت ما تعلم مولاي أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كان يلزم يعني فارغ عن أنه ضمان فسؤال تقريري مو سؤال استفهامي هذا كلام صاحب الجواهر هو الذي يقول استفهام حقيقي
فيكون الجواب
تأكيد أحسنتم فيكون الجواب الإمام تأكيدا لقول السائل وهذا نصرة لصاحب صاحب المكاتب الشيخ الأعظم لأنه هو الذي يقول تقرير سؤال تقريري استفهام تقريري يعني واضح عند أنه يلزمه الضمان أليس كان يلزمني؟ نعم يلزمه الفقرة الثانية لا بأس شيخنا شيخ محمد علي جعلك الله من الأعلام اللامعين الفقرة الثانية قوله عليه السلام أو يأتي صاحب البغل بشهود أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا وتقريب دلالة هذه الفقرة بذكر التالي أولا إن الإمام عليه السلام حكم بأنه لو تنازع الطرفان يعني المكاري والمكتري في قيمة الباغل لزم أو كان الحكم هو القبول بقول المدعي وهو المكاري مع بينته على أن قيمة الباغل يوم الاكتراء كذا وكذا إذن فيقبل قول المدعي وهو المكاري ببينته على أن القيمة كانت يوم الاكتراء كذا وكذا يعني يوم الإجارة كذا وكذا هذا أولا ثانيا الظاهر هو أن يوم الاكتراء هو نفس يوم المخالفة والغاص ففي نفس اليوم الذي اكترى فيه أبو ولاد البغل هو اليوم الذي حصلت فيه المخالفة، لا لموضوعية وخصوصية ليوم الاكتراء، فإنه لم يفتي أحد من الأعلام إطلاقا أن الضمان يكون بلحاظ يوم الاكتراء، فلا عبرة بيوم الاكتراء أبدا. فلا بد أن يكون المنظور إليه في قول الإمام قيمة يوم الاكتراء هو أن يوم الاكتراء هو نفس يوم المخالفة وهو نفس يوم الغار. والشاهد على ذلك هو يا مولاي أن أبا ولاد اكترى البغل من الكوفة قاصدا به الذهاب إلى قصر بني هبيرة وهو عند قنطرة الكوفة، فالمسافة قريبة جدا. فهو إما أنه في نفس اليوم الذي خرج الذي اكترى البغل خالف، ففي نفس اليوم الذي اكترى البغل خالف، فيوم الاكتراء ويوم المخالفة واحد، أو لا أقل أنه اليوم اكترى وفي اليوم الآتي خالف. فمثلا في الصبح في الصباح اكترى وذهب، وفي العصر خالف. فلما لم يجد الغريم الذي يبحث عنه وعلم أنه توجه إلى النيل لاحقه، أو أنه في هذا اليوم اكترى مثلا عند العصر واشتغل بالذهاب ثم صار الليل وعلم أنه ذهب إلى النيل فهو توجه لاحقا له في الصباح. إذن فالظاهر أن يوم الاكتراء هو نفس يوم المخالفة ولا خصوصية ليوم الاكتراء، لأنه لم يفتي أحد من الأعلام إطلاقا، أكرر لم يفتي أحد من الأعلام أن القيمة يضمن بلحاظ قيمة يوم الاكتراء. فلا بد أن يكون يوم الاكتراء مشير ليوم آخر وهو يوم المخالفة والغصب، فيوم الاكتراء هو نفس يوم المخالفة خصوصا مع قرب المسافة جدا. فهو اكترى إلى قصر بني هبيرة، ذهب في نفس اليوم ما وجد الغريم، إلى أين ذهب أيها المؤمنون؟ قالوا إلى النيل، لحقه مباشرة. ثالثا، الظاهر عدم اختلاف القيمة في هذه المدة القليلة، يعني بين يوم الاكتراء ويوم المخالف. فلو كانت في نفس اليوم الاكتراء صباحا المخالفة عصرا، فمن الواضح لا يختلف قيمة البغل، وليس هو عملة حتى يختلف بالدقيقة وبالساعة، فقيمته بالصباح شيء وفي العصر شيء آخر، أو في اليوم السابق شيء وفي اليوم اللاحق شيء آخر. فما دامت المدة جدا قصيرة فالظاهر أن القيمة في يوم الاكتراء هي نفس القيمة في يوم المخالفة، والنتيجة مما تلوناه كله أن القيمية يضمن بلحاظ قيمة يوم المخالفة. طبق العبارة يا مولانا ومرتجانا. الثانية قوله، هذا الاستدلال بفقرة ثانية، أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل يوم اكتري كذا وكذا. قلنا ثلاث مقدمات في الاستدلال. المقدمة الأولى بينا المقصود أن الإمام حكم بماذا؟ حكم بأن على المدعي البينة على أن تشهد أن قيمة البغل يوم الاكتراء، هذا أولا. الآن نجي ثانيا المقدمة الثانية، فإن إثبات قيمة يوم الاقتراء، لماذا الإمام ذكر قيمة يوم الاقتراء؟ يقول فإن إثبات قيمة يوم الاقتراء من حيث هو يوم الاقتراء لا جدوى فيه لعدم الاعتبار به، حيث لم يفتي أحد بأن القيمة قيمة يوم الاقتراء، فلا بد أن تكون مشيرة لقيمة يوم آخر، فلا بد أن يكون الغرض منه إثبات قيمة يوم المخالفة بناء على هذا الشاهد الذي ذكرناه. هذا هو الشاهد، قلنا والشاهد هذا الشاهد بناء على أنه يعني يوم المخالفة هو نفس يوم الاقتراء. لماذا؟ لماذا يا مولاي؟ يقول لأن الظاهر من صدر الرواية أنه يعني أبا ولاد خالف المالك بمجرد خروجه من الكوفة، لما خرج من الكوفة إلى القنيطرة التي عندها قصر بني هبيرة قالوا له إن الغريم ليس موجود، ذهب إلى النيل فطارده ولاحقه. بمجرد خروجه من الكوفة لقرب المسافة، المسافة قريبة بين الكوفة وقصر بني هبيرة، جدا المسافة قريبة، خوف أنه خالف المالك بمجرد خروجه من الكوفة. ومن المعلوم أن اقتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة إنما يكون يوم الخروج، يعني إذا هو اقتراه في الصباح في نفس اليوم خرج، لماذا يقتريه اليوم ويخرج غدا أو بعد غد، خصوصا أنه يطارد غريب، فنفس يوم الاقتراء هو الذي خرج فيه وهو الذي وقعت فيه المخالفة، مو أنه اقترى البغل وقعد وخلى البغل ويعلف عليه ويسقيه الماء وبعد أسبوع خرج، لا، في نفس اليوم الذي اقترى البغل خرج من الكوفة يريد الغريب، مو أنه استمهل شهر كامل البغل عنده والغريب تاركا له، وفي نفس اليوم الذي خرج المسافة قريبة فحصلت في ذلك المخالفة. قد يقول قال ما تعلم الغيب يا مصنفنا، عندك علم الغيب، لعله صار مريض اكترى البغل، سبحان الله صار الأبو واللاب مريضا وجلس في فراش المرض، وبعد أسبوع شافاه الله وعافاه ثم خرج ملاحقا الغريم، فلعل الفاصل الزماني طويل وتختلف مسافة قيمة البغل يوم الاقتراء عن يوم المخالفة، فلعل يوم المخالفة بعد شهر لأنه ما خرج إلا بعد شهر من الاقتراء. يقول مصنف لو كان كذا يعني لبعض في الرواية قال أنه صرت مريضا أو إلى آخر، فالظن لا استأجر مباشرة لها، خصوصا أنه يطارد غريم. دقق في الرواية مولاي، هذا كله احتمالات، لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، أو في رواية حتى يفهم لحن كلامنا، شلون الشيخ الأعظم يحلل كلام المعصوم ويعيش أجواء الرواية وكأنه حاضر الكوفة وحاضر واقعة المكارة ويعلم أن أبا ولاد مباشرة اكترى وخرج من أين؟ أحسنتم، بعد هذا مؤيد، جزاكم الله خيرا، أحسنتم، في محل عن أهلا.
لو تراه ليلة
كيف؟
تراه ليلة
خوش؟ إيه أشار لذلك المصنف، قال يمكن مثلا اكترى في اليوم السابق وخرج في اليوم اللاحق، لكن هذا الفاصل الزماني يوم ما يحتمل أن تتغير فيه قيمة البغل، فيعتبر عرفا يوم المخالفة ويوم الاقتراء واحد، ليس هو تومانا أو دولارا أو كذا حتى يصعد ويهبط بسهولة وسرعة وبالدقيقة. خب، ومن المعلوم أن اقتراء البغل لمثل تلك المسافة القليلة إنما يكون يوم الخروج أو في عصر اليوم السابق، وهذا المقدمة الثالثة، ومعلوم أيضا عدم اختلاف القيمة في هذه المدة القليلة، يعني حتى لو قلنا يوم الاقتراء هو يوم الأربعاء لكن يوم الخروج يوم الخميس، فهذه مدة قصيرة لا توجب اختلافا في القيمة. بقيت بعض الإشكالات يطرحها المصنف على هذا القول، والاستدلال بالرواية على هذا القول تأتي، والحمد لله رب العالمين.